بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الحلم والأنات والرفق.
هذه ثلاث خصال عظيمة عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانها وبيان عظيم أهميتها وآثارها المباركة على من كان متحليا بها. وأول هذه الخصال الحلم، والحليم هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فيتعامل مع المواقف والأحوال معاملة لطيفة ليس فيها اندفاع أو تهور أو طيش أو نحو ذلك. والأناة ضد العجلة، والتأني في الأمور هو عدم الاستعجال فيها، بأن ينظر الإنسان في العواقب ويتأمل في المآلات قبل أن يقدم. والرفق هو معاملة الناس بالحسنى واللين، والبعد عن الشدة والغلظة والعنف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.
كظم الغيظ إخفاؤه وعدم إظهاره، والعفو عن الناس هو التجاوز عن إساءاتهم، وهذا من الإحسان، والله يحب المحسنين، وهو من كمال خلق العبد، لأن كظم الغيظ والعفو عن الناس ملاقاة للمسيء بالإحسان، وهذا إنما يستطيعه أهل النفوس الكبار القادرة بإذن الله سبحانه وتعالى على التحمل وحسن التعامل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
وهذه الآية الكريمة آية جامعة عظيمة في باب الأخلاق وما ينبغي التعامل به مع الناس، وأتت هذه الآية على جماع ما ينبغي أن يكون في هذا الباب، وهي تنتظم أمورا ثلاثة: الأول أخذ العفو، والمراد بالعفو ما سمحت به نفوس الناس وسهل عليهم من الأعمال والأخلاق. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في طبائعهم، هذا سمح وهذا غليظ وهذا عنيف إلى غير ذلك، فيأخذ من أخلاق الناس ما سمحت به أخلاقهم وسهل عليهم، فهذا يصبر عليه، وهذا يدفعه بالتي أحسن، وهذا يشكره على لطفه، وهكذا. والأمر الثاني الأمر بالعرف، والمراد بالعرف كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل مع القريب والبعيد والقاصي والداني. والأمر الثالث الإعراض عن الجاهلين، لأنه سيلقى من الناس ما يلقى من الجهال والسفهاء والحمقى من الأذى ونحو ذلك، فخير له في هذا المقام أن يعرض عن الجاهلين، أي من كانوا متصفين بالجهل عنفا وحماقة وسبا وشتاما، كل هؤلاء يعرض عنهم، وبإذن الله عز وجل يحمد العاقبة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
وهذه الآية الكريمة فيها أهمية الرفق والأناة والحلم والتعامل مع الناس بالحسنى، بأن يدفع بالتي هي أحسن، وأن الدفع بالتي هي أحسن له ثمرات عظيمة وآثار مباركة، من ذلك أن من بينك وبينه عداوة يصبح وليا حميما، أي صديقا محبا معاونا مناصرا، بدل أن كان معاديا. ولكن هذا الخلق لا يؤتاه كل أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعلى العبد أن يستعين بالله، وأن يحرص على التحلي بهذه الصفات الكريمة الفاضلة، والتخلي عن أضدادها من الصفات السيئة الرديئة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
وهذا فيه الحث على الصبر وعلى الصفح والعفو عن المسيء، وترغيب في ذلك، وبيان أن التحلي بهذا الخلق والتأدب به إنما هو من عزم الأمور، أي من الأمور العظيمة التي حث عليها الشارع وأكد عليها، وأخبر أنه لا يلقاها إلا أولو العزائم والهمم العالية الرفيعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
في هذا الحديث إثبات الحب صفة لله، لقوله يحبهما الله. وإذا علم المسلم أن الله يحب هاتين الخصلتين العظيمتين، الحلم والأناة، فإنه يجاهد نفسه على التحلي بهما، وأن تكون من أخلاقه التي يتحلى بها حتى يفوز بحب الله له. وهذا الحديث يدل على أن الأخلاق على نوعين: نوع جبل عليه العبد، ونوع اكتسبه. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: بل جبلت على ذلك. ومن الأخلاق ما ينال بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بالمجاهدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
في هذه الأحاديث حث على الرفق في جميع الأمور، وبيان أن الرفق أمر يحبه الله، ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره، وأنه لا يكون في أمر من الأمور إلا زانه، ولا ينزع من أمر من الأمور إلا شانه. ولا شك أن هذا فيه حث على الرفق والتحلي به، وأنه يأتي لصاحبه بالعواقب الحميدة في دنياه وأخراه. وفي هذا أيضا تحذير من ضد ذلك، وهو العنف والشدة والغلظة والفظاظة، فهذه لا تأتي بخير، وإنما الذي يأتي بالخير الرفق والأناة في الأمور. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم، وهي الدلو الممتلئة ماء، وكذلك الذنوب.
هذا الحديث فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ورفقه وأناته وحلمه، وأيضا هديه الكريم في التعامل وتيسيره وتحذيره من التعسير، وأن الشرع القويم جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، وإذا وجدت مفسدتان تدفع الأعلى بالأدنى. وهذا الأعرابي لو أنهم نهروه وزجروه وتحرك من مكانه ربما تطاير البول هنا وهناك وأصبحت المفسدة أعظم، وربما أيضا احتبس البول وأضر به، بينما إذا أبقي على حاله وعذر لجهله وأخذ يبول في نفس المكان حتى يكمل بوله أصبح مكان البول منحصرا والأرض حصباء، فإذا سكب عليها ذنوب الماء تطهرت وذهبت عنها نجاسة البول. فهذا كله من الرفق وتقديم الأسهل والأيسر والمعاملة الكريمة، وهذا مثال من الأمثلة العظيمة الدالة على كمال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله أجمعين حسن التأسي به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
وهذا كلام جامع وعظيم فيه يسر الشريعة، وأنها دين الخير والرفق والبشارة والفضل، وأن الواجب على أهل هذا الدين أن يكونوا كذلك، ميسرين وليسوا معسرين، مبشرين وليسوا منفرين. وهذا أصل يتطلب من الداعي إلى الله أن يتعامل بالحكمة والمعاملة الجميلة الطيبة، ولا سيما في دعوته إلى الإسلام، فيكون ميسرا لا معسرا، ومبشرا لا منفرا، مترفقا بالناس ورفيقا في التعامل معهم، متوددا ومحسنا. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم.
وهذا فيه أن الرفق خير كله، وأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره كما تقدم معنا في الحديث، وأن من يحرم من الرفق يحرم الخير، لأن الرفق لا يأتي إلا بخير، وضده لا يأتي إلا بالعواقب السيئة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
وهذا فيه التحذير من الغضب، وأنه يجر إلى عواقب وخيمة، وهو جماع الشر، لأن الإنسان إذا غضب ساءت أفعاله وساءت أقواله. ولهذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، وقال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، لأن أقوال الإنسان وأفعاله لا تنضبط حال الغضب بل تسوء. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتجنب الغضب، وأن يتجنب أيضا ما يفضي إليه الغضب من عواقب لا تحمد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا حديث مشتمل على الحث على الإحسان إلى كل الخلق، ومن ذلك بهيمة الأنعام، والرفق بها والشفقة عليها ورحمتها. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من باب الإحسان إلى البهيمة عند ذبحها أن يحسن الإنسان في ذبحها بحيث يحد الشفرة جيدا ويريح الذبيحة، وإذا ذبحها وهو يرحمها يثيبه الله على ذلك. ولهذا جاء في الحديث في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه.
وهذا الحديث فيه كمال هذه الشريعة، وأنها شريعة خير وبركة ويسر وبعد عن العسر. فنبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان من أبعد الناس عنه. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه في شيء قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، أي أنه يغضب غضبا عظيما صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه حث على مكارم الأخلاق، وبيان أن مكارم الأخلاق سبب لنجاة العبد، حيث ذكر أن النار تحرم على كل قريب هين لين سهل. وقوله قريب أي من الناس، في تلطفه معهم وحسن معاشرته وتودده إليهم. وقوله هين لين سهل أي في أخلاقه وتعاملاته، فهو يعامل الناس باللين والسهولة والسماحة والرفق والأناة ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الحلم والأناة والرفق.
هذه ثلاث خصال عظيمة عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانها وبيان عظيم أهميتها وآثارها المباركة على من كان متحليا بها. وأول هذه الخصال الحلم، والحليم هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فيتعامل مع المواقف والأحوال معاملة لطيفة ليس فيها اندفاع أو تهور أو طيش أو نحو ذلك. والأناة ضد العجلة، والتأني في الأمور هو عدم الاستعجال فيها، بأن ينظر الإنسان في العواقب ويتأمل في المآلات قبل أن يقدم. والرفق هو معاملة الناس بالحسنى واللين والبعد عن الشدة والغلظة والعنف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
كظم الغيظ إخفاؤه وعدم إظهاره، والعفو عن الناس هو التجاوز عن إساءاتهم، وهذا من الإحسان، والله يحب المحسنين، وهو من كمال خلق العبد، لأن كظم الغيظ والعفو عن الناس ملاقاة للمسيء بالإحسان، وهذا إنما يستطيعه أهل النفوس الكبار القادرة بإذن الله سبحانه وتعالى على التحمل وحسن التعامل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
وهذه الآية الكريمة آية جامعة عظيمة في باب الأخلاق وما ينبغي التعامل به مع الناس، وأتت هذه الآية على جماع ما ينبغي أن يكون في هذا الباب، وهي تنتظم أمورا ثلاثة: الأول أخذ العفو، والمراد بالعفو ما سمحت به نفوس الناس وسهل عليهم من الأعمال والأخلاق. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في طبائعهم، هذا سمح وهذا غليظ وهذا عنيف إلى غير ذلك، فيأخذ من أخلاق الناس ما سمحت به أخلاقهم وسهل عليهم، فهذا يصبر عليه، وهذا يدفعه بالتي أحسن، وهذا يشكره على لطفه، وهكذا. والأمر الثاني الأمر بالعرف، والمراد بالعرف كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل مع القريب والبعيد والقاسي والداني. والأمر الثالث الإعراض عن الجاهلين، لأنه سيلقى من الناس ما يلقى من الجهال والسفهاء والحمقى من الأذى ونحو ذلك، فخير له في هذا المقام أن يعرض عن الجاهلين، أي من كانوا متصفين بالجهل عنفا وحماقة وسبا وشتاما، كل هؤلاء يعرض عنهم، وبإذن الله عز وجل يحمد العاقبة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
وهذه الآية الكريمة فيها أهمية الرفق والأناة والحلم والتعامل مع الناس بالحسنى، بأن يدفع بالتي هي أحسن، وأن الدفع بالتي هي أحسن له ثمرات عظيمة وآثار مباركة، من ذلك أن من بينك وبينه عداوة يصبح وليا حميما، أي صديقا محبا معاونا مناصرا، بدل أن كان معاديا، ولكن هذا الخلق لا يؤتاه كل أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعلى العبد أن يستعين بالله وأن يحرص على التحلي بهذه الصفات الكريمة الفاضلة والتخلي عن أضدادها من الصفات السيئة الرديئة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
وهذا فيه الحث على الصبر وعلى الصفح والعفو عن المسيء، وترغيب في ذلك، وبيان أن التحلي بهذا الخلق والتأدب به إنما هو من عزم الأمور، أي من الأمور العظيمة التي حث عليها الشارع وأكد عليها، وأخبر أنه لا يلقاها إلا أولو العزائم والهمم العالية الرفيعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
في هذا الحديث إثبات الحب صفة لله، لقوله يحبهما الله. وإذا علم المسلم أن الله يحب هاتين الخصلتين العظيمتين الحلم والأنا، فإنه يجاهد نفسه على التحلي بهما وأن تكون من أخلاقه التي يتحلى بها حتى يفوز بحب الله له. وهذا الحديث يدل على أن الأخلاق على نوعين، نوع جبل عليه العبد ونوع اكتسبه. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال بل جبلت على ذلك. ومن الأخلاق ما ينال بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بالمجاهدة، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
في هذه الأحاديث حث على الرفق في جميع الأمور، وبيان أن الرفق أمر يحبه الله ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره، وأنه لا يكون في أمر من الأمور إلا زانه، ولا ينزع من أمر من الأمور إلا شانه. ولا شك أن هذا فيه حث على الرفق والتحلي به، وأنه يأتي لصاحبه بالعواقب الحميدة في دنياه وأخراه. وفي هذا أيضا تحذير من ضد ذلك، وهو العنف والشدة والغلظة والفظاظة، فهذه لا تأتي بخير، وإنما الذي يأتي بالخير الرفق والأناة في الأمور. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم، وهي الدلو الممتلئة ماء، وكذلك الذنوب.
هذا الحديث فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه وأناته وحلمه، وأيضا هديه الكريم في التعامل وتيسيره وتحذيره من التعسير، وأن الشرع القويم جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، وإذا وجدت مفسدتان تدفع الأعلى بالأدنى. وهذا الأعرابي لو أنهم نهروه وزجروه وتحرك من مكانه ربما تطاير البول هنا وهناك وأصبحت المفسدة أعظم، وربما أيضا احتبس البول وأضر به، بينما إذا أبقي على حاله وعذر لجهله وأخذ يبول في نفس المكان حتى يكمل بوله أصبح مكان البول منحصرا والأرض حصباء، فإذا سكب عليها ذنوب الماء تطهرت وذهبت عنها نجاسة البول. فهذا كله من الرفق وتقديم الأسهل والأيسر والمعاملة الكريمة، وهذا مثال من الأمثلة العظيمة الدالة على كمال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله أجمعين حسن التأسي به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
وهذا كلام جامع وعظيم فيه يسر الشريعة، وأنها دين الخير والرفق والبشارة والفضل، وأن الواجب على أهل هذا الدين أن يكونوا كذلك ميسرين وليسوا معسرين، مبشرين وليسوا منفرين. وهذا أصل يتطلب من الداعي إلى الله أن يتعامل بالحكمة والمعاملة الجميلة الطيبة، ولا سيما في دعوته إلى الإسلام، فيكون ميسرا لا معسرا، ومبشرا لا منفرا، مترفقا بالناس ورفيقا في التعامل معهم، متوددا ومحسنا. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم.
وهذا فيه أن الرفق خير كله، وأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره كما تقدم معنا في الحديث، وأن من يحرم من الرفق يحرم الخير، لأن الرفق لا يأتي إلا بخير، وضده لا يأتي إلا بالعواقب السيئة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
وهذا فيه التحذير من الغضب، وأنه يجر إلى عواقب وخيمة، وهو جماع الشر، لأن الإنسان إذا غضب ساءت أفعاله وساءت أقواله. ولهذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، وقال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. لأن أقوال الإنسان وأفعاله لا تنضبط حال الغضب بل تسوء، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتجنب الغضب، وأن يتجنب أيضا ما يفضي إليه الغضب من عواقب لا تحمد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا حديث مشتمل على الحث على الإحسان إلى كل الخلق، ومن ذلك بهيمة الأنعام والرفق بها والشفقة عليها ورحمتها. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من باب الإحسان إلى البهيمة عند ذبحها أن يحسن الإنسان في ذبحها، بحيث يحد الشفرة جيدا ويريح الذبيحة، وإذا ذبحها وهو يرحمها يثيبه الله على ذلك. ولهذا جاء في الحديث في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه.
وهذا الحديث فيه كمال هذه الشريعة، وأنها شريعة خير وبركة ويسر وبعد عن العسر. فنبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان من أبعد الناس عنه. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه في شيء قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، أي أنه يغضب غضبا عظيما صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه حث على مكارم الأخلاق وبيان أن مكارم الأخلاق سبب لنجاة العبد، حيث ذكر أن النار تحرم على كل قريب هين لين سهل، وقوله قريب أي من الناس، في تلطفه معهم وحسن معاشرته وتودده إليهم، وقوله هين لين سهل أي في أخلاقه وتعاملاته، فهو يعامل الناس باللين والسهولة والسماحة والرفق والأناة ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.